الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن من حكمة الله تعالى أن فرق سبحانه وتعالى بين الناس في التكاليف، فمنهم من كلفه بأشياء واجبة عليه، ومنهم من جعلها مندوبة، ومنهم كذلك من جعلها الله تعالى عليهم جائزة، فيختلف الله عز وجل يسوي في الثواب والعقاب. ولكن من ناحية التكاليف فهو يكلف العباد كل بحسب حاله وبحسب طاقته. فمثلا الذكر والأنثى في أصل التكليف متساويان، في أصل الثواب والعقاب متساويان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون، ذكر أنثى سواء في هذه المسألة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ذكر أنثى سواء. فلذلك في الثواب والعقاب يستويان، لكن في التكليف يختلف، تختلف تكاليف الذكر عن تكاليف الأنثى. تكاليف المرأة هناك تكاليف خاصة بها المرأة، والرجل كذلك هناك تكاليف خاصة به. فالمرأة لا يجب عليها جمعة ولا جماعة، مثلا صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة، ليست واجبة، على الرجل واجب، على الرجل واجب. إذن تكاليف انظروا اختلفت، فكل بحسبه. ومن التكاليف التي يكلفها رب العالمين للعباد ما كان قديما قسم من الأقسام في المجتمع، طبقة من الطبقات في المجتمع، ألا وهي طبقة الرقيق، طبقة المملوكين. هؤلاء يكلفهم الله عز وجل لكن بالنسبة للبيئة التي يعيشون فيها. فدعونا نقف مع التكاليف التي كلفها هؤلاء الشرعية، وماذا يسقط عنهم، ماذا يجب عليهم؟ الرقيق. يعني لو تكون عند المسلم هكذا معلومات عامة حول هذا الموضوع. فمثلا عبادات الرقيق، الأصل أن عبادات الرقيق كالحر تماما، الأصل هكذا. لكن هناك أشياء يختلف فيها الرقيق عن الأحرار في الأحكام الشرعية. فمثلا صلاة الجمعة واجبة على الأحرار اتفاقا، على الأحرار واجبة، صلاة الجمعة واجبة على الأحرار، يعني الحر ليس العبد، تجب عليه الجمعة اتفاقا بين أهل العلم. وصلاة الجماعة عند الجمهور أنها سنة مؤكدة، وعند الحنابلة واجبة. صلاة الجماعة، صلاة الجمعة عند الجمهور على الأحرار أنها سنة مؤكدة، والحنابلة يقولون صلاة الجماعة واجب. لكن عند جمهور العلماء لا تجب صلاة الجمعة على العبيد، أحناف المالكية الشافعية قالوا صلاة الجمعة لا تجب على العبيد، لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لماذا؟ قال لحديث ورد عندنا حديث صحيح، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام النووي على شرط الشيخين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية طارق بن شهاب قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، لا تجب عليهم الجمعة. لو صلوا الجمعة يجوز ذلك، لكن لا تجب عليهم. قال عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة، الجمعة ليست واجبة عليهم. فقال عبد مملوك لا تجب عليه الجمعة. طب إذا كانت الجمعة لا تجب عليه، طب الجماعة من باب أولى، إذا صلاة الجمعة لا تجب عليه، الجمعة اللي هي اتفاقا على الأحرار باتفاق العلم واجب عليهم على الحر، على العبد قول الجمهور أنه لا تجب عليه صلاة جمعة، لا تجب عليه صلاة جمعة. وكذلك عبد مملوك امرأة صبي لا تجب عليه، صبي لم يبلغ الحلم، أو مريض، المريض يعذر الذي لا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجمعة يعذر، هذا معذور من صلاة الجمعة. فقالوا لأن منفعة العبد مملوكة محبوسة على السيد، فكأنه أشبه المحبوس، فهو لو وجبت عليه لجاز المضي إليها من غير إذن سيده، لكنها ليست واجبة عليه. الحنابلة قال لا، هي واجبة على العبد لكن لا يذهب إليها إلا بإذن سيده، فإن أذن له سيده، إن منعه إن أذن له ذهب، وإن منعه تركها. فيقول هي في الأصل واجبة، لكن إن أذن له سيده، يستأذن سيده أذهب للجمعة، قال لا لا تذهب للجمعة، خلاص ليست واجبة عليه. قال لا اذهب للجمعة، قال هذا الآن إن أذن له فتكون بالنسبة له واجبة واجبة. وإذا كان عند المالكية والشافعية إذا أذن السيد فقالوا يندب للعبد أن يحضر الجمعة، يندب يعني يسن له أن يحضر الجمعة. بل الشافعية يقولون لا تنعقد الجمعة بالعبد، يعني في إتمام العدد. تعرفون أن الشافعية يشترطون للجمعة إيش؟ عددا معين كأربعين أو نحو المذاهب الأربعة، كل مذهب له شرط في عدد من يحضرون الجمعة، يعني إذا كانوا أقل من ذلك يصلوا ظهر لا تجزئ جمعة. فالشافعية عندهم يقول لو كان من ضمن العدد عبيد هؤلاء لا تنعقد الجمعة بهم، لا تنعقد الجمعة بالعبيد في إتمام العدد اللازم لانعقاد الجمعة، لانعقاد يعني. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة والجماعة. طيب الأذان والإقامة، قالوا يجوز أن يكون العبد مؤذنا أو مقيما للصلاة، يجوز أن يكون المؤذن والمقيم للصلاة يجوز أن يكون عبدا عند الشافعية والحنابلة، قالوا يجوز، وقالوا عليه أن يستأذن سيده. وكذلك إمامة العبد جائزة للأحرار والعبيد على السواء، وهذا قول جمهور العلماء، يجوز أن يؤم العبد حرا، بل إن كان أقرأ الناس لكتاب الله هو الذي يقدم، لو كان عبدا مملوكا وهو أقرأ الناس لكتاب الله، أقرأ من حضر لكتاب الله، فيؤم الناس القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. بالنسبة لعورة المملوكة في الصلاة وفي خارجها، شوف الأحكام الشرعية تختلف عن أحكام غيره. قال ابن قدامة وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. قال وهذا عليه الجمهور أن الأمة يعني المملوكة لو صلت وهي كاشفة الرأس فصلاتها جائزة. قال لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذت أو كان لها بيت. فيقول ابن قدامة أن صلاة الأمة مكشوفة الرأس، الأمة التي هي مملوكة تصلي مكشوفة الرأس جائز هذا، بل بالنسبة للحرة صلاتها باطلة، بالنسبة للحرة صلاتها باطلة. طيب حتى اختلفوا في عورة الأمة، طبعا ابن تيمية يميل لقول الحسن البصري أن عورة الأمة في الصلاة كالحرة تماما، قالوا لا فرق بينهما، عورة الأمة في الصلاة كالحرة تماما، لا يفرق ابن تيمية بينهما. كذلك اختلفوا أصلا في عورة الأمة كم هي، ما هي حدود عورة الأمة. وقالوا عورة الأمة عند المالكية وفي الأصح عند الشافعية أنها من السرة إلى الركبة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، إلى ما دون السرة وفوق الركبة. فقالوا عورتها ما بين السرة إلى الركبة، هذا قولهم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة، وأن عمر بن الخطاب كما يروي عمر كما يروي ابن عمر كان عمر إذا رأى أمة مختمرة، أمة يعني مملوكة، إذا رأها مختمرة قنعت وجهها يقول يا لكاع لا تتشبهي بالحرائر، لا تتشبهي بالحرائر، يعني انزعي عنك هذا الخمار. يقول هذا لمن؟ لي، يعني لا تتشبهن بالحرائر، أنتن إماء والأمة لا حرج عليها أن تكشف وجهها أو نحو ذلك. فإذا رأى امرأة متخمرة أمة ألقى خمارها وقال يا لكاع لا تتشبهي بالحرائر. الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن حزم وغيره قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا يختمرنا، يعني الحرائر، وربما الواحدة تخرج وتكشف بعض شعرها. قال لأن لها حكم القواعد من النساء في ذاك الوقت. يقول وأما في زماننا، يقول ابن تيمية، لأنها أصبحت الإماء مما يشتهين، قال فيجب عليها أن تغطي هذا لأن الفتنة أصبحت بهن أعظم. فكأن ابن تيمية ذكر وابن حزم أن الأمر يدور مع العلة، فإذا كان فتنة بهن فيؤمرنا بأن يغطين، إذا كان الفتنة بهن يؤمرنا بالتغطية. وأما في الصلاة فابن قدامة يقول لو صلت كاشفة الرأس، شوف هذا حكم خاص لها عورة الأمة، لو صلت كاشفة الرأس قال لا حرج وهذا جائز. وكذلك عند الحنابل قالوا يستحب أن تستر في الصلاة، يستحب لكن لا يجب، يستحب استحبابا أن تستر جسدها في الصلاة كما تستر الحرة. انظر في تفريق الزكاة مثلا، الرقيق والزكاة مثلا، هذا في العبادات. العبد إذا ملك مالا أو حصل مالا مثلا قالوا هل عليه زكاة أو لا؟ قالوا لا زكاة على الرقيق فيما عنده من المال، لا زكاة مهما بلغ ما عنده من المال العبد. لماذا؟ قال لأن ملكه غير تام، لأن ملكه غير تام. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ورد عن عطاء أبي ثور، قال هذا الرقيق عليه لا يجب زكاة. ثم اختلف الفقهاء هل يجب على السيد زكاة مال العبد أو لا. افرض هذا العبد يجمع مالا ويجمع هذا المال، وهذا المال للعبد، على العبد لا يجب الزكاة، لكن سيده هل يجب عليه أن يخرج من مال عبده الزكاة أو لا؟ الأحناف والشافعية ورواية عن الإمام أحمد قالوا يجب على السيد أن يزكي المال الذي بيد عبده، العبد نفسه لا تجب عليه، لكن السيد يزكي المال الذي بيد عبده. وذهب الإمام مالك قول عند الشافعية قالوا لا زكاة في مال الرقيق ولا على سيده، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. طب زكاة الفطر في رقيق، الرقيق عليهم زكاة فطر ولا ما عليهم؟ عليهم، كلنا نحفظ النص. ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. والمطالب بالزكاة من؟ السيد المطالب أن يؤدي عنه زكاة الفطر، السيد هو المطالب. طبعا العبد يجب عليه أن يصوم رمضان، صوم رمضان كالأحرار اتفاقا، وليس للسيد أن يمنعه. طب الحج يجب على العبد؟ لا يجب الحج على الرقيق اتفاقا كذلك، باتفاق أهل العلم الرقيق لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه العبد، لا يجب عليه الحج. بل لو حج وهو رقيق ثم اعتق ينبغي أن يحج حجة الإسلام، يعني هو عبد ذهب مع سيده أحج ثم اعتق بعد ذلك ينبغي أن يحج حجة الإسلام. نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، الإجماع لقول ابن عباس رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اسمعوني فيما أقول، ولا أو اسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا إلى ما تقولون، اسمعوني فيما أقول ولا تخرجوا إلى ما تقولون. ثم قال: قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك هذا الغلام يعني الصبي الذي لم يبلغ الحلم، فإن أدرك فعليه الحج. يعني لو أن صبيا حج به أبوه يؤجر، إذا بلغ ينبغي أن يحج هذا الصبي. الآن قال: وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، إذا مات على هذا قضى حجة الإسلام. قال: فإن أعتق فعليه الحج، فإن أعتق فعليه الحج. إذن انظر، قال هذا العبد لو أنه أخذه سيده فجعله يحج معه حج، لو أن عمر هذا العبد لو أن عمره 50 سنة أو 60 سنة كبير العمر وحج، لا تسقط عنه حجة الإسلام. يعني لو بعد ذلك اعتق ينبغي أن يحج. هو أصلا لما حج به كان قد حج هكذا تطوعا، لأن الحج بالنسبة له واجب، لا يجب عليه الحج، هذا الرقيق لا يجب عليه الحج. طب العلماء يقولون الصوم يجب عليه اتفاقا والحج لا يجب عليه، الصوم يجب. قال: لماذا الحج لا يجب عليه والصوم يجب عليه؟ قال: كون الحج لا يتأتى إلا بالمال غالبا، والعبد لا ملك له استقلالا، يعني لو جمع مالا فلسيده. والثاني كذلك أن الحج فيه مدة طويلة، والشرع جعل حق السيد مقدم في هذا الباب، حق السيد مقدم في هذا الباب. لكن لو أذن له سيد أن يحج فيجوز أن يحج، لكن إذا اعتق فينبغي أن يعيد الحج. اعتكاف مثلا الرقيق يجوز أن يعتكف، يصح اعتكاف الرقيق ولا يجوز إلا بإذن السيد، إذا أذن سيده أن يعتكف اعتكف، فإن لم يأذن له سيده فلا يصح اعتكافه، لأن منافع هذا العبد مملوكة لمن؟ لسيده، مملوكة لسيده. طيب التطوعات، صلاة النافلة والرواتب، السنن الرواتب، قالوا ليس للسيد أن يمنع الرقيق من السنن الرواتب ولا من صلاة النافلة في غير وقت الخدمة، وليس له أن يمنعه من صوم التطوع. لو عبد قال: أريد أن أصوم 2 وخميس 3 أيام من كل شهر، قال ليس له أن يمنعه إلا أن يضعف عن العمل والخدمة، فقالوا يجوز له أن يمنعه. إذا ضعف الرقيق عن العمل والخدمة فقالوا يجوز له أن يمنعه. في الأمور المالية أيها الإخوة، تكلم العلماء عن الأحكام الشرعية التي تتعلق به في الأمور المالية. فمثلا الرقيق هل يرثون؟ لا، الرق أحد موانع الإرث، الرق أحد موانع الإرث، فالرقيق لا يرث أحدا من أقاربه. يعني لو أن أبا للرقيق مات، أبوه حر والابن عبد، أبوه ترك أموالا كثيرة، فهذا الابن لا يرث. الرق أحد موانع الإرث، أحد موانع الإرث، فهذا لا يرث، فالرقيق لا يرث أحدا من أقاربه لأنه مملوك، يورث عن مالكه فلا يرث، أصلا سيده يرثه. وأيضا لو أن هذا الرقيق ملك مالا فسيده يأخذه، وهذا يقول بعض بالإجماع نقلوا أن الرقيق لا يرث، لأنه أصلا لو مات سيده لأصبح هو من ضمن الإرث ويوزع على الورثة ويكون للورثة، فذلك قالوا الرقيق لا يرث، الرق أحد موانع الإرث، الرق. وقالوا مثلا في الرقيق والتبرعات، الهبة مثلا، يريد الرقيق العبد أن يهب شيئا يجوز بإذن سيده، البيع يجوز بإذن سيده فقط، بإذن سيده. النكاح لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده، لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده. والحديث صحيح وبيناه هذا الحديث، حديث ثابت في الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. طبعا كل هذا أيها الإخوة الأحكام الشرعية حتى تعرفوا فضل العتق، يعني العبد مقيد. بيع لا يجوز أن يبيع إلا بإذن السيد، هبة لا يجوز، جمعة، جهاد لا يجوز أن يخرج الجهاد أصلا، لا يجب عليه، هو مسلم أحيانا يكون العبد، حج لا يجب عليه، زكاة، صوم، تطوع، كذا، أشياء أحكام شرعية، إرث لا يرث. فلما يحرر فعلا كان هو أصلا يسعى، نفس العبد كان يسعى للحرية، هو نفسه يسعى أن يحرر ويدفع ثمن نفسه وأن يكاتب سيده، وأن يكاتب سيده. قالوا العبد إذا رجل كان عنده أمة فظاهر منها هل يقع الظهار؟ هذه مسألة. لو ظاهر السيد من أنته هل يقع الظهار؟ طبعا السيد يجوز أن يطأ أمته. لو قال لها أنت عليك ظهر أمي، فقال جمهور العلماء لا يكون هذا مظاهرا، ليس ظهارا، ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه، ليس ظهارا. طيب لو آلى منها، قال كذلك، لو قال أنا لا أطأك شهرا حلف، قالوا هذا لا يدخل، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لا يدخل في هذا. ولا يدخل كذلك الظهار. طب لو طلق، لو قال أنت طالق، لا يقع كذلك، لا يلحق الأمة ولا أثر لهذا الطلاق اتفاقا، لأنه هذا العقد الذي بينها وبين تلك الأمة التي يطأها ليس عقد زواج أصلا، ليس عقد زواج حتى يقول طالق، هذا عقد ملك هو يملكها، فليس عقد زواج لا يطلقها. فلو قال طالق ليس له أثر. والظهار على قول الجمهور، المالكية قالوا يقع ظهاره، لكن الجمهور أحناف الشافعية الحنابلة قالوا لا يقع ظهاره ولا اعتبار له ظهاري. وكذلك الإيلاء قالوا نفس المسألة، قالوا أيضا لا يقع إيلاؤه. طيب العلماء تكلموا في باب، هذا آخر ما نختم به بإذن الله تعالى، في مسألة الرقيق والجنايات. الجنايات، لو قتل الرقيق، لو قتل مثلا الرقيق، لو جدع أنفه، لو جرح مثلا، إيش هل له دية، هديته كاملة، هل نعم نقتص له أو لا، لو قتل العبد يقتص منه أو لا. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.